أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الجسد السليم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت، حزنا له الأدمع الحمر جرى ما جرى، ترى ما جرى يا مما يذوب له الصخر. لقد أبصر جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر، رأته ونادى يا ابن أمي ووالدي، سعد الله قلبك يا سيدتي. رأته ونادى يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. أخي أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه، وقد ضاق مني في تحمله الصدر. علي عزيز أن أسير مع العدا. يا وتبقى بوادي الطيف يصهر يا الحر أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء. يا مقيم إلى أن ينقضي مني أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء. مقيم إلى أن ينقضي مني العمر جسمك بالثرى. جاوبني يا ومشيت عنه دن المطايا ولليتامى غدت حنة وما تسمع الذايا كل مغلى الغير ونه كل ما جذبها نحل جسمي وفتت حشار. هالسفار يا ابن أمي صعيب والحاد يصعب الحرمة ما تقدر لا يا خفق هالصوت تنحى وما التي تنخيب على الكرار تنسى والدروب شبلاه ولا أجهر. آه يا زينب تقول خويا ولو طاحت الطفلة يا خويا يمتحن بيها ما حد يركبها ما غير حاد يضعهن بسوطة يجيها يورم تنهى وتنتخي ولا تشوف حماي. بعد يا زينب ايش صار يا زينب تقول صعبة صعبة والله صعبة يا خويا ويا الغراب ممشى الغريبة والقوم ما فيهم زكي وأمة نجيبة وكل ما مشينا قالوا الكوفة قريبة والنوق يزجرها زجير لو قلت بهداي والله لو جاء لو جاء لو جاء يا الطف لو جا ويلها يا زينب لو جا لو جاء لوجة وصيحا باليسر عباس والله لوجة 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 ما كنت انولي بولية أمية ما كنت انولي بولية
إنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. جاء في الدعاء اللهم لا إله إلا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. تعد أدعية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين من الكنوز التي تثري العقل والروح والنفس، ولها إسهام كبير في إيجاد التوازن بين الركائز الأساسية التي تشكل جوهر الإنسان وحقيقته. فهناك توازن بين العقل والروح والجسم ومتطلبات كل منهم. نجد الدعاء مليء بإيجاد هذا التوازن بين هذه الركائز. ولذلك بناء على ما ذكر، فالدعاء ليس مجرد ترنيمات يتلوها الداعي وقد صف قدميه بين يدي الله فحسب، بل هي وصفات علاجية لأنها كنز من المعرفة. ويفترض بنا أن نتعامل مع أدعية أهل البيت ومناجاتهم بهذه الصفة، أن نليها أهمية ونراجع الشروح التي كتبها العلماء على تلك الأدعية، ففيها خير كثير. أما بالنسبة للمقطع الذي بدأت به وهو مقطع مستلم من دعاء أبي حمزة الثمالي للإمام زين العابدين عليه السلام، وهذا دعاء عظيم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أخذ هذه العبارة التي صدرت بها المجلس لأسلط الأضواء عليها، وهي تحمل حقيقة التأديب الإلهي للعباد. ما المقصود بالتأديب الإلهي؟ وما هي حقيقته؟ ومتى يستحقه الإنسان؟ وما هي الوسائل التي تتخذها المشيئة الإلهية لتأديب العبد؟ كل هذه الأسئلة سأجيب عليها في نقطتين مهمتين للغاية. النقطة الأولى صور الذنب التي تقع من العبد، وما هي المواقف التي يتخذها العبد إزاء تلك الذنوب؟ وهذه من النقاط المهمة. أيها الأحبة، الذنوب التي تصدر من العبد والمواقف التي يتخذها العبد كتعامل مع هذه الذنوب، أستطيع أن أقول إجمالا لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقع الذنب من العبد ثم يبادر العبد بالتوبة والاستغفار لذلك الذنب الذي صدر منه، فلا يسوف في الاستغفار ولا يسوف في التوبة، فيرجع إلى الله ويعود إلى الله فور وقوع الذنب. وهذا من أفضل التعامل أو صور التعامل مع الذنوب حين تقع، الاستغفار الفوري. وهناك بعض الروايات التي تؤكد على أن الله سبحانه وتعالى بلطفه يعطي العبد مساحة من الوقت حتى يعود إليه، وهذا من لطف الله بعباده. يعني الله لا يسجل، أو الملائكة المأمورين من قبل الله لا يسجلون الذنب على العبد فور وقوعه، بل الله عز وجل يعطي العبد مهلة لعله يعود، لعله يرجع يستغفر. جاء في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: من عمل سيئة أجل فيها، يعني في أمر كتابتها، 7 ساعات من النهار، يعطى مهلة من قبل الله بلطفه. فإن قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 3 مرات لم تكتب عليه، يعني تلك السيئة خلاص لم تكتب أساسا في صحيفة عمله، مو أنها كتبت ثم تمحى بالاستغفار، لا، أساسا لم تكتب، وهذا من لطف الله بعباده. وهذه الصورة من أفضل صور تعامل العبد مع الذنوب عندما تقع منه. الصورة الثانية أن يقع الذنب فيترك العبد الاستغفار لمدة غير معلومة، وذلك بأسباب كثيرة، إما لكونه بعيد عن موارد الاستذكار، بعيد عن مجالس الذكر، بعيد عن مجالسة أهل التقوى وأهل الصلاح، وما إلى ذلك. الأسباب كثيرة، والنسيان الذي يصيب العبد فيترك الاستغفار للشيطان دور كبير كبير فيه، دور كبير في إنساء الإنسان الاستغفار، وذلك عندما البعيد يكون في دائرة التأثير الشيطاني، يعني يكون حليف الشيطان، والشيطان له سلطة عليه، يعني هو فتح نوافذ للشيطان، الشيطان يقدر يأثر عليه. وهناك أناس لا سلطان للشيطان عليهم، عندهم إمكانات وعندهم سياجات لا يخترقهم الشيطان، وهذا بحد ذاته موضوع، يعني كيف يحمل الإنسان نفسه من الشيطان، كيف يسيج روحه ونفسه حتى لا تخترق من الشيطان، هذا بحد ذاته موضوع مستقل. بس الشيطان إلى دور كبير في الإنساء، والإنسان هو من يفتح النوافذ للشيطان حتى يؤثر عليه. فيه رواية جدا جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: نزلت هذه الآية على النبي محمد صلى الله عليه وآله، يقول تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لما نزلت الآية هذه يقول الإمام الصادق: إبليس وقف على جبل في مكة اسمه جبل ثور، ونادى في عفاريته وشياطينه اجتماع طارئ. عندنا اجتماع طارئ، اجتمعوا قالوا له: دعوتنا يا سيدنا فبماذا تأمرنا؟ شو الموضوع؟ قال: نزلت آية على محمد، وهالآية خطيرة جدا تخرب شغلنا كله احنا. شنو؟ قال هذه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه الآية لازم نشوف لها حل. قام واحد من الشياطين قال: أنا عندي حل، أنا أتولاها. إيش عندك؟ قال: عندي الطريقة الفلانية والفلانية والفلانية. قال: ما تصلح أنت، هذه الطرق ما تنفع. قام واحد ثاني وأيضا عرض ما عنده، قال: لهم ما تصلح. فقام الوسواس الخناس، هكذا تقول الرواية، فقال: أنا لها. قال: وما تصنع؟ قال: أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة، فإذا وقعت الخطيئة منهم أنسيتهم الاستغفار. قال: أنت لها. خوش طريقة هذه. فهذا العفريت اعتمده الشيطان حتى يتولى هذه الآية. إنسان إذن محاط بالشيطان، والشيطان عدو يريد ينقض على الإنسان لأقل فرصة يكون الإنسان فيها ضعيف. فالشيطان إذن من أسباب نسيان الإنسان الاستغفار. ولذلك الحذر، الحذر، كل الحذر من إبليس، من الشيطان. وكما قلت هذا موضوع مستقل، هذا موضوع مستقل أحتاج إلى طرحه في مجال آخر إن شاء الله. إذن هذه الصورة الثانية من صور تعامل العبد مع الذنب. وجاء في الحديث: طوبى لعبد وجد تحت صحيفتي في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب أستغفر الله. يعني الاستغفار الفوري الذي لم يحل الشيطان فيه بينه وبين الاستغفار. طوبى لذلك العبد. الصورة الثالثة: أن يقع الذنب وينسى الاستغفار ولا يتذكر. الصورة الثانية ممكن يتذكر بعد فترة طويلة، بس الذنب راح يعمل عمله في الإنسان وراح يحرم الكثير من العطايا الإلهية، لكنه سيتوب فيما بعد ويرفع ذلك الذنب من صحيفة عمله. أما الصورة الثالثة لا، يبقى ترك الاستغفار مستمرا، العبد لا يلتفت، خصوصا من لم يكن في موارد الاستذكار. كما قلت، إنسان بعيد عن المسجد، بعيد عن الحسينية، بعيد عن القرآن، بعيد عن أهل التقوى والصلاح ومجالسة العلماء، مثل هذا المحروم من الأجواء هذه لا يستذكر شيء، رايح في الدنيا غافل. ويقول: بعدين وبعدين وبعدين، ويسوف: توني شباب وفي عز شبابي، الموت لن يأتيني ولكن الموت يأتي بغتة. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الموت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا. أيها الشباب، لقد شيعنا شبابا وشبابا وشبابا، وأكثر من شباب حملناهم وأنزلوا في القبور. الموت لا يعرف كبيرا أو صغيرا، ولذلك البعيد عن موارد الاستذكار هو الذي يقع فريسة ترك الاستغفار إلى ما شاء الله. وهذا من أسوأ المواقف التي يتعامل بها العبد مع الذنوب. هذه الصور الثلاث التي نحتملها في العبد عندما تقع منه الخطيئة أو يقع منه الذنب، كيف يتعامل مع تلك الذنوب. الآن السؤال بالنسبة للعباد الذين لم يستغفروا، هؤلاء كيف يتعامل معهم الله سبحانه وتعالى؟ وبعبارة أخرى، كيف يصلح شأنهم؟ وبعبارة ثالثة، كيف يؤدبهم؟ لأن التأديب معناه الإصلاح. الله يصلح عبده، كيف يصلح عبده؟ من خلال التأديب. أدخل إذن في النقطة الثانية، نريد نتكلم فيها عن طرق التأديب الإلهي للعبد التارك للاستغفار والتارك للتوبة والذي لم يلتفت إليه إلى الله سبحانه وتعالى. الله كيف يتعامل معه ضمن نهجه الإلهي؟ هناك أسلوبان إلهيان في التعامل مع هذا النوع من العباد. الأسلوب الأول هو التأديب باللطف، التأديب اللطفي، يعني الإصلاح بشكل خفي ولطيف، والله برحمته يتدارك هذا العبد ويؤدبه بطريقة خفية لطفية فيها الرحمة، فيخرجه من هذه الدائرة ويشافي أمراض روحه. كيف نفهم هذه الطريقة وكيف تتم، وهل لها علاقة بنا نحن أم أن الله سبحانه وتعالى يقوم بمهمة التأديب دون أن نقدم شيئا، يعني مجانا؟ أم العملية لا تتطلب جهدا منا؟ هناك رواية مهم نسمعها عن النبي صلى الله عليه وآله. يقول النبي صلى الله عليه محمد وآل محمد، يقول النبي الأعظم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها، ولعله تدرككم نفحة منه فلا تشقون أبدا. نفحة، والله من أسمائه النفاح، يعني كثير النفحات، يعني الفيوضات، العطاءات. الله يفيض على العباد، يتنفس عليهم بالرحمة. زين، يقول النبي صلى الله عليه وآله: رحمة الله واسعة بس إلها مواضع، كونوا في هالمواضع، تعرضوا لها، يعني كونوا قريبين من مواضع الرحمة تشملكم الرحمة. فالله عز وجل يغسل ذنوبكم من خلال تواجدكم في هالأماكن، في مواضع الرحمة، الأخذ بأسباب نزول الرحمة. في رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وآله يقول: تعرضوا لرحمة الله بما أمركم به من طاعته. يعني التعرض للرحمة أن نحن نكون لصيقين بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا القرب الكون في موارد الطاعة له إسهام كبير في أن تشملنا الرحمة والعناية. الله عز وجل يغسلنا من الذنوب ويذكرنا بذنوبنا فنستغفر عنها ويصلح شأننا، وهذه من ألطف الطرق الإلهية لإصلاح العباد. أقف وإياكم على بعض ما يمكن أن يقوم به العبد، وهذه الطرق التي يقوم بها العبد هي من الأخذ بما أمر الله عز وجل، يعني من طاعته. تعرضوا لرحمة الله بما أمركم به من طاعته، هكذا نتعرض للرحمة. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنات لما نكون قريبين منها تزيح السيئات، الله يغفرها لنا لأننا كنا في أجواء الطاعة وتعرضنا لمواضع نزول الرحمة، فهذه السيئات الله يذهبها خلاص، يغفرها لنا. إن الحسنات يذهبن السيئات، فمن كان في موارد الطاعة، الآية تقول التزم بالصلاة، الصلاة عمود الدين، الصلاة لها تأثير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تعطينا أسباب لنزول الرحمة، والله عز وجل يتجاوز عن السيئات بالاهتمام بأعظم الحسنات وهي الصلاة التي أمرنا الله أن نقيمها في هذه الآية الكريمة. حتى قال بعض المفسرين أن الحسنات تجمع في الصلاة، وأقم الصلاة، هذه الآية ذكرت الصلاة ثم قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول بعض المفسرين تجمع الحسنات وأس الحسنات في إقامة الصلاة، إن الحسنات يذهبن السيئات. من الموارد التي يتعرض فيها العبد لنزول الرحمات والنفحات الإلهية بره وإحسانه بوالديه. في الحديث الذي يرويه صاحب عدة الداعي، يجي واحد شاب للنبي صلى الله عليه وآله يقول له: يا رسول الله، لم يبق شيء من القبيح إلا وفعلته، فهل لي من توبة؟ ما بقى شيء ما سويته، أكو هناك شيء من خلاله الله يتوب علي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: هل بقي أحد من والديك؟ أبوك موجود، أمك موجودة، لو اثنينهم الله أخذ أمانته. قال له: لا، أبي موجود. نعم أبي موجود. قال: اذهب وبرره وأحسن إليه. ثم مضى ذلك الشاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لو كانت أمه، يقول بعد أحسن وأحسن، لو كان الموجود أمه لكانت أعظم في الوسيلة، حتى الله يتوب عليه، لأن تعرض لأعظم موارد الرحمة الإلهية، النفحات الإلهية تنزل فيها المورد، في مورد الإحسان للأم أكثر من الإحسان للأب، وإن كان الإحسان لهما عظيم عند الله. تعرض، كن في هذه الدائرة، في دائرة الإحسان لأمك والبر بها قدر ما تستطيع، فتكون متعرضا لرحمة الله. إذا أكو ذنوب، إذا أكو خطايا، الله يوفقك بطريق أو آخر لكي تستيقظ فتتوب وتهجر الذنوب، أو يمحوها الله عنك بسبب هذا التعرض لمواضع الرحمة. أيضا من الموارد التي، سمعوني شباب، من الموارد التي جعلها الله سبحانه وتعالى من صور تعرض العبد لنفحاته، الجلوس في مجالس العلماء. اليوم في هجمة شرسة على العلماء والتشكيك بهم، حتى الناس ينفضون عن العلماء وعن مجالسهم، وهذه شرك الشيطان، حبال إبليس. اليوم احذروا يا شباب، هذا صد عن سبيل الله. الإمام عليه السلام، الإمام زين العابدين، في دعاء أبي حمزة الثمالي يقول: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. الخذلان الإلهي ينال العبد إذا ماذا؟ هجر مجالس العلماء. هذا فقط هجران مجالس العلماء ايش يسوي؟ فكيف من يطعن بالعلماء، يهتك العلماء، يسقط العلماء؟ مو فقط يهجر مجالس العلماء، إذا الهجران سبيل أو وسيلة من وسائل الخذلان الإلهي، فكيف بمن يعمل ما هو أكثر من ذلك؟ زين، انتقي العالم الذي تذكرك بالله رؤيته، إذا شفت يذكرك بالله، تقوى، ورع، كلامة، منطقة، اختر العالم الذي فيه هذه الصفات تلوح عليه علائم التقوى، علائم الورع، إنسان عنده وقوف على حدود الله، مبتعد عن الوقوع في الشبهات، موجودين الحمد لله بكثرة. احنا مو فقراء، الله أنعم علينا بالكثير من هذه النماذج. كن في مجالسهم، جلس معهم، منطقه يذكرك بالله، رؤيته تذكرك بالله. هذا تعرض للنفحات ولا لا؟ العام تقاعد تعرض نفسك للنفحات الإلهية، بس بالأسباب، هذا الأخذ بالأسباب. ومن ضمن الموارد، حتى أخرج إلى الوسيلة الثانية لأختم لا أطيل، أؤكد يا شباب على مجالس مهمة جدا في التطهير الروحي، ألا وهي مجالس الحسين. كن في مجالس الحسين، ليس في محرم فقط، مجالس الحسين صلوات الله وسلامه عليه من المجالس الإلهية والوسائل الإلهية التي بها يطهر الله القلوب. فحص دوري للنفس، وما أحوجنا إلى مثل هذه المجالس. قرأت رواية هزتني من الأعماق في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه، ولا يخفى على المطلع أن كتاب كامل الزيارات من أعظم الكتب. هذه الرواية التفتوا لي إخواني أخواتي، راح أقرأها بالنص لأن كلها جواهر. عن عبد الله بن بكير قال: حججت مع أبي عبد الله عليه السلام فقلت: يا ابن رسول الله، لو نبش قبر الحسين بن علي عليه السلام هل كان يصاب في قبره شيء؟ نشوف شيء في القبر لو ما نشوف الحسين؟ وهذه مسألة مطروحة في زمن الأئمة، ومسألة عقائدية والعلماء تعرضوا لها. لأن لو ينكشف قبر الحسين، هل الحسين يرى أو لا يرى؟ فماذا أجابه الإمام الصادق؟ قال: يا ابن بكير، ما أعظم مسائلك. تسأل مسائل شوية صعبة. فماذا أجابه الإمام الصادق؟ قال: إن الحسين عليه السلام مع أبيه وأمه وأخيه في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم. ومعه يرزقون ويحبرون، وإنه يعني منه الحسين، خليك وياي، وإنه حتى تعرف جلوسك هذا أنت في المزج معناه ايش، قيمته ايش، تأثيره عليك وعلى حياتك. وإنه لعن يمين العرش متعلق به يقول: يا رب أنجز لي ما وعدتني. الله وعد الحسين بوعود كثيرة، يقول له أنجز لي ما وعدتني. جاء محل الشاهد: وإنه لينظر إلى زواره، وإنه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده. حسين أعرف بما عندك من معرفتك أنت بولدك أكثر. التفتوا لي الآن، أنتوا في مجلس الحسين وواسيتوا وبكيتوا على الحسين ولطمتوا على الحسين وسريتوا الزهراء. الرواية عن الإمام الصادق يقول: وإنه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له. إذا يطالعك الحسين وأنت تبكي، من اللي يستغفر لك؟ الحسين هو بنفسه يستغفر لك. وهل الله يرد الحسين؟ أكو رحمة من أعظم من هذه الرحمة؟ أكو تعرض لرحمة الله أكثر من هذا؟ الله عز وجل جعل مجالس الحسين أعظم وسيلة لكي تطهر قلوبنا ونكون قريبين من الله. بعد: وإنه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه الاستغفار له. حتى أمير المؤمنين يستغفر لك. ويقول يعني الحسين: أيها الباكي، لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزنت. بعد أزيدك: وإنه ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة. دور لي مثل الحسين أنت، يلا دور لي مثل الحسين. عندك إمام وعنده مجالس مفتوحة طول السنة، يقول لك: الله رحمتي واسعة، تعال عرض نفسك لهالرحمة. إذا أنت ناسي لك ذنب، ناسي لك خطيئة ما استغفار، عرض نفسك لهالنور العظيم، تطهر أنت، تطهر. دمعة على الحسين، يمكن ناسي هذا الذنب، الله يغفر لك، يتوب عليك، أو الله ينبهك حتى تستغفر. كلها من موارد الرحمة وأساليب الرحمة. هذا تأديب إلهي، بس تأديب لطيف، باللطف، بالتذكير، بأن يكون برحمته قريب من ذنوب العباد فيمحوها ويغفرها بأسباب رحمته. ومن أعظم تلك الأسباب الحسين. الحسين، حسين، خل عنوانك في الحياة، خل مجلس عنوانك، خل الدمعة عليه قضية عندك في حياتك. شوف نجاحك في الحياة كيف يصير. صلوا على محمد وعلى محمد. أدخل وإياكم الآن في الطريقة الثانية، الأسلوب الآخر. هذا أسلوب لطفي، يعني الله عز وجل يؤدب عبده بهذا الأسلوب اللطيف، لكن بشرط أن يكون العبد قد اتخذ الأسباب، يكون قريب من موارد نفحات الله عز وجل. طيب العبد ما فعل من هذا شيء، كان بعيد عن الله وغافل بعيد، هنا تتخذ العدالة الإلهية إجراءاتها في إصلاح هذا العبد، فتعتمد أسلوب العقوبة بأن يرتب الباري سبحانه وتعالى آثار الذنوب فيعاقب بها العبد، وتتجلى تلك العقوبات على صور وأشكال، منها تغيير النعم، إنزال النقم، نزول البلاءات، كل هذه عقوبات هي آثار الذنوب. لكن لو استغفر الإنسان أو عرض نفسه لموارد الرحمة لما وصل التأديب إلى العقوبة، بل كان التأديب في مستوى التذكير ومستوى اللطف الإلهي. أمير المؤمنين جمع تلك العقوبات أو جزءا كبيرا منها في دعاء كميل، حيث قال: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. هذه كلها آثار للذنوب، عقوبات. الإمام زين العابدين عليه السلام يسأل الله، وهذا تعليم إلنا، أن يكون تأديبه لنا بغير ماذا؟ بغير العقوبة. يعني يا رب أدبني بمرحلة اللطف أو في مرحلة اللطف، وفقني لأن أعرض نفسي لمواضع رحمتك، لنفحاتك، فلا تصل النوبة إلى تأديبي بالعقوبة ويكون تأديبي من النوع الأول. لنكن حذرين أيها الأحبة فيما يرتبط بصلاحنا، لأن آثار الذنوب وخيمة. انظروا إلى من أقدم على الجريمة العظمى في حق سيد الشهداء، ماذا قال الإمام الحسين في دعائه عليهم؟ اللهم امنعهم بركات السماء وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا. كل هذه آثار عقوبات للجريمة أو للخطيئة أو للذنوب العظمى التي تقع من العباد. هؤلاء أقدموا على جريمة تهتز لها أركان العرش، دماء الحسين أسكنها الله في الخلد. نقرأ إحنا: وأشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت. قشعريرة يعني الاضطراب، لما يصاب جسمك بقشعريرة يضطرب، يعني أظلة العرش، قوائم العرش اضطربت لما جرى على الحسين. وهل اكتفوا بما فعلوا بالحسين؟ سيروا أهل نساء لذلك الطريق، وكانت الرمال محرقة، سير أهل البيت. هكذا الإمام زين العابدين جمعت يداه مع رقبته في طوق من الحديد اسمه الجامعة، وهذه الجامعة فيها مسامير. الإمام ما حرك رأسه يمينا أو شمالا إلا وغرست تلك المسامير في رقبته الشريفة، كانت الدماء تسيل على قميصه بأبي وأمي. على هذا الحال صيرت زينب والإمام زين العابدين حتى دخلوا الكوفة. يقول أبو مخنف نقلا عن بعضهم، يقول: دخلت الكوفة سنة 61 ورأيت الدكاكين مقفلة، الأسواق معطلة، والناس بين ضاحك وباكي مذهولين. يقول: وقفت أسأل عن هذه الحالة، قال: سيدخلون برأس خارجي خرج على يزيد وقد سبوا نساءه. يقول: بينما كنت واقف إذ يلوح لي رأس الحسين عليه السلام على رأس ذلك الرمح، وتدخل زينب والنساء والأطفال. زينب اللي كانت بالكوفة أميرة تدخل أسيرة، اللي عاشت في زمن أبيها أمير المؤمنين أميرة تدخل الكوفة أسيرة، وإذا بأهل الكوفة يتفرجون على نساء على بنات رسول الله وحرم الحسين عليه السلام. زينب صلوات الله عليها داخلها من الألم ما داخلها صاحبة الخدر والعفة والصون، يألمها هذا المنظر. تقول: شمال الناس، شمال الناس تتفرج علينا، والله شمال الناس، الناس تتفرج علينا، علينا عمة عين ليصد بالعين لينا، يغسل قال لن غايب، لن غايب ولينا، ولينا وراس على الرمح لينا يتفكر. يروى أن أهل الكوفة كانوا يتصدقون على الأطفال بالجوز والتمر، وزينب عليها السلام تأتي للأطفال تأخذ ذلك الطعام من أيديهم وتنادي: يا أهل الكوفة، أما تستحون؟ الصدقة علينا حرام؟ يعني أي موقف هذا؟ زينب اللي أبوها يقف على بيوتات الفقراء والمساكين وكان يطعم الفقراء، تدور الدنيا أهل الكوفة يتصدقون على أولاده؟ تقول: أما تستحون يا أهل الكوفة؟ تقول: والله تتصدق الوادم، الوادم علينا، علينا وعطايا الخلق كلها من دينا. اي ما خاب ظن لي اللي يعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا، حيف الليالي غدرت بينا، يا أخوانا نذبح وإحنا، وإحنا نسبينا. موقف أخير وأبيات الدعاء، وأسألكم الدعاء. يروى أن زينب لما أدخلت في مجلس ابن زياد ومعها النساء، نساء أنصار الحسين، وطبعا نساء أنصار الحسين عندهم قبائل في الكوفة، المرأة هذه من القبيلة الفلانية، والمرأة هذه من القبيلة الفلانية، وتلك من تلك القبيلة. فجاءوا رجال هذه القبائل لابن زياد لكي يتشفعوا في النساء، فأذن ابن زياد لتلك القبائل أن تأخذ نساءها. بس أريدك بالصورة، أريدك قلبك حاضر، أنت تخيل كل قبيلة وجات وأخرجت هذه المرأة وذيك المرأة وذيك المرأة، وزينب تشوف النساء تطلع وما شافت واحد من إخوانها من عشيرتها من عزوتها، تتلفت يمين ما تشوف أبو فاضل، لا باليسار علي الأكبر ما تشوف، وجهت وجهها إلى رأس الحسين تشتكي له تقول له خويا خويا يا ابن أمي خويا كللها عشيرة عشيرة اجتنا ضم خدمة كبيرة، وطلعت الكل منهم يسيرة يسيرة بس الفواطم غرب ديرة، والله غرب ديرة ما من عشيرة ذخيرة. وويلاه وزينبا يا ويلي مثل العقيلة ما حد يتمرمر من الناس، في فرد ساعة فرقاه حسين واحد بلي يدين والثاني بلا ما تنجف زينب وياها نساوي. وويلا وزينب تقل اخويا وانساك وانساك عدد ونات قلب انطبر، وانساك يما نحل جسمي على السجاد، وانساك من تلت النسى يا حسين خويا، وانساك يا خويا ظلمت الدنيا يا دنيا علي. مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا. يا الله نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، أن تفرج عن آل محمد وعنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، شافي وعافي كل مريض، سيما المنظورين ألبسهم ثوب الشفاء والعافي، اقضي حوائجنا يسر عسرنا، اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين، ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.